وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. ذكرنا بأن تصحيح المستطرفات، تصحيح طريق ابن إدريس إلى المستطرفات، قد يوجه بأحد البيانات الثلاثة المتقدمة، والبيان الثالث كان هو أن ابن إدريس رجل محقق مدقق ورع تقي إلى آخره، ولا يحتمل أنه قد سجل أحاديثا من أصول ومن كتب لا يقطع بصحتها، وإلا يلزم إما أنه ليس بمحقق مدقق أو ليس بورع في قضايا، وعليه فهو قاطع بصحة النسبة، ومع قطعه إذن لا يبقى حينئذ إشكال في المسألة. أجبنا عن ذلك بأنه صحيح، نحن هم نعتقد بذلك أنه مدقق محقق تقي وأكثر هما، بلي، ولكن قطع كل إنسان يكون حجة عليه، ولا يمكن أن يكون حجة على غيره، اللهم إلا إذا فرض أنه يتولد لي القطع أنا بسبب قطعه، هو ما دام قطع أنا مات إلي عقيدة قوية أنا هم يحصل لي قطع نتيجة لقطعه، كما قلنا عن ذلك العلم النجفي إلى آخره. إذا هذا حصل بري، وإلا إذا لم يحصل لنا قطع بصحة قطعه وبحقانية قطعه فلا يكون قطعه حجة علينا. هذا كله بينت أمس، ثم قلت بعد ذلك العبارة الأخيرة ايش كان؟
نفس القضية تأتي في
ونفس القضية تأتي فيما ذكره الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه، حيث ذكر عبارة حكم البعض لأجلها بصحة كل ما هو موجود ومثبت في الكتاب المذكور، حيث إنه قال قدس سره. قلت في مقدمة الفقيه، إذا عدك في الجزء الأول بالمقدمة هاي شوفه، حيث قال قد ما نص ولم أقصد فيه قصد المصنفين إلى إيراد جميع ما رووه بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد أنه حجة بيني وبين ربي. انتهى. إن هذه العبارة تدل بوضوح على أنه لا يذكر حديثا إلا إذا اعتقد بصحته وقطع بذلك، ومعه فلا داعي إلى التدقيق في سند روايات الكتاب المذكور بعدما كان الشيخ الصدوق لا يذكر إلا ما يقطع بصحته. هكذا قيل، والجواب عن ذلك قد اتضح مما سبق، فإن قطع الشيخ الصدوق حجة عليه وليس حجة على غيره. نعم، لو كان يقول قدس سره لا أذكر إلا الروايات التي أعتقد بوثاقتي رجالها وأشهد بوثاقتهم، إنه لو كان يعبر هكذا لكان كلامه مفيدا لنا، لأن ذلك شهادة بوثاقة الرواة المذكورين في كتابه، والشهادة بالوثاقة كما قبلناها من الشيخ النجاشي والطوسي نقبلها من الشيخ الصدوق. غايته ذلك توثيق مجموع، أي لمجموع الرواة، وليس تفصيليا أي توثيقا لهذا بانفراده. ولذاك بانفراده عليكم السلام ورحمة الله كما هو المتداول في توثيقات الشيخ النجاشي والطوسي، بيد أن ذلك ليس مهما بعدما فرض صدور التوثيق. وبالجملة لو كان الشيخ الصدوق يشهد بالوثاقة لنفعنا ذلك، ولكنه لم يشهد بذلك، بل قال إني أقطع بصحتي الروايات التي أذكرها. ولعل منشأ القطع قرائن لو اطلعنا عليها لم نقبلها، كما لو كانت قرائن حدسية بعيدة بنظرنا. وبالجملة فرق، هناك فرق بين أن يقول الشيخ النجاشي أو أي رجالي. هذه الرواة هذه الرواية ثقات، وبين أن يقول شنو لا أشهد بوثاقتهم بل إني أقطع بصحتها لقراء عندي. والأول شنو مقبول يعني شهادة بالوثاق، بخلاف الثاني فإنه ليس بمقبول ولا ينبغي الخلط بين المطلبين. هاي نكتة ظريفة مهمة. ومن خلال هذا كله اتضح أن الاعتماد على مستطرفات السرائر أمر مشكل إلا بالنسبة إلى ما نقل عن أصل محمد بن علي بن محبوب الأشعري للنكتة المتقدمة. وبهذا ننهي كلامنا عن أخبار الإرجاء، ويقع الحديث في تنبيهات. فعنوان شنو قد يصير؟ تنبيهات، تنبيهات باب التعارض. التنبيه الأول، ذكرنا فيما سبق أن الروايات إذا تعارضت فالمناسب ليس هو التخير، ولا الإرجاء، بل إعمال المرجحات من موافقة الكتاب ومخالفة التقية. والسؤال من موافقة الكتاب ومخالفة التقية، والمخالف للتقية ناخذ ما بيه مش قلت انا شنو زين جيد. والسؤال هو هل يختص إعمال المرجحات المذكورة بحالة التعارض المستقر أو يعم موارد التعارض غير المستقر، أي التي يمكن فيها الجمع العرفي فمثلا لو كان عندنا رواية عامة وأخرى خاصة، فالجمع بالتخصيص ممكن، ولكن هل نجمع كذلك أو نترك الجمع العرفي ونطبق المرجحات؟ يظهر من بعض تطبيق فكرة المرجحات حتى في مثل ذلك، أي في مثل موارد الجمع العرفي، وتحقيق المسألة من هذه الناحية مهم جدا. ليش؟ إذا الروايات التي نبتلي بها كثيرا ما تكون متعارضة، فإذا كان يلزم الجمع العرفي في موارد إمكانه فالنتيجة سوف تختلف، في موارد إمكانه فالنتيجة سوف تختلف شنو؟ أما إذا أردنا إهمال الجمع العرفي وتطبيق فكرة المرجحات فالحكم المستنبط سوف يختلف في كثير من الموارد، ومن هنا كان تحقيق هذه المسألة مهما جدا. ويظهر من بعض كلمات الشيخ الطوسي وصاحب الحدائق بل والآخند الخراساني في الكفاية الذي هو من المتأخرين بعد، يكون هاي الأفكار واضحة. تعميم فكرة المرجحات لموارد الجمع، لموارد إمكان الجمع العرفي. فالشيخ قدس سره في كتابه تهذيب الأحكام الجزء الأول صفحة 281 قد تعرض إلى مسألة طهارة الخمر ونجاسته، وذكر طائفتين من الروايات، إحداهما صريحة في الطهارة والأخرى تأمر بالغسل من الخمر، أي هي ظاهرة في النجاسة. وفي هذا المجال اختار حمل أخبار الطائفة الأولى الدالة على الطهارة على التقية، بالرغم من أنه شنو يمكن الجمع عرفا. تطبيقا لقاعدة كلما اجتمع نص وظاهر متخالفان أول الظاهر أول الظاهر بقرينة شنو؟ صريح. وحيث إن أخبار الطهارة صريحة في الطهارة بينما أخبار النجاسة ظاهرة في النجاسة، فيلزم الجمع بحمل أخبار النجاسة على الكراهة. والتنزه. ولكنه لم يقل بذلك، وإنما حمل أخبار الطهارة على التقية، حيث ذكر ما نصه والذي يدل، هاي نص عبارته، والذي يدل على أن هذه الأخبار محمولة على التقية، قصد يا أخبار يعني طهار، ما تقدم ذكره من الآية يعني رجس من عمل الشيطان، وأن الله تعالى أطلق اسم الرجس الرجاسة، أطلق اسم الرجاسة على الخمر، ولا يجوز أن يرد من جهتهم عليهم السلام ما يضاد القرآن وينافيه. وأيضا قد أوردنا من الأخبار، هاي العبارة أهم من ذيك، متصلة هي وياها بس هذه أهم أوضح. وأيضا قد أوردنا من الأخبار ما يعارض هذه، يعني شنو مقصوده؟ أوردنا أخبار النجاسة ما ذكرناها الذي تعارض أخبار الطهارة. وأيضا من الأول قد أوردنا من الأخبار ما يعارض هذه، ولا يمكن الجمع بينهما إلا بأن نحمل هذه على التقية. لأننا لو عملنا بهذه الأخبار كنا دافعين لأحكام تلك جملة، ولم نكن آخذين بها على وجه، وإذا عملنا على تلك الأخبار كنا عاملين بما يلائم ظاهر القرآن. فحملنا هذه على التقية لأن التقية أحد الوجوه التي يصح ورود الأخبار لأجلها من جهتهم، فنكون عاملين بجميعها. طبيعي هو ما حاط عليه السلام بس ايش المقصود؟ فنكون اقول ما حاط هو عليه السلام، فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه، انتهت عبارته. فنكون عاملين بجميعها على وجه لا تناقض فيه. هذا كلام من كلام الشيخ في التهذيب. وقال في الحدائق الجزء الخامس صفحة 173، أنا في الحقيقة ذني أنقل العبارة لأن ما تتصدق بالزمان الأول أن أكو واحد في موارد جمع عرفي ويقول شنو نترك الجمع يعني استغرب يعني شو شاف. فلذلك شنو أؤكد على ذلك يعني أكو هذا واقع موجود على أي حال. في شنو في الحدائق في الجزء الخامس صفحة 173 تعرض إلى مسألة نجاسة الكتاب وطهارته، وذكر طائفتين من الأخبار، إحداهما صريحة في الطهارة والأخرى ظاهرة في النجاسة، ولم يجمع بحمل الثانية إعلاماً، بحمل الثانية إعلاماً خلا أقول الكراهة والتنزه، بل تحامل بشدة على من جمع بما ذكر، يعني يجمع بمن هو بالحمل على الكراهة وكذا تحامل عليه، وقال المناسب هو اعمال المرجحات، ونص عبارته هذه الى غد ان شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.